يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه لا تستقر له قدم منها هنا درب النجاة فسر به لا تلتفت ما دونه درب يؤم هذا كتاب الله يهتف داعيا هيا إلي فإنني النهج الأتم كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه أرسى من الجبل الأشم إن استقامة مؤمن ليست سدى بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى منها هنا نهج الهداية فاستقم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة متجددة معكم من برنامج استقم في موسمه الثاني. نرحب بكم أنتم مشاهدين الكرام وكذلك نرحب بمشايخنا الكرام معنا في هذا البرنامج. حياك الله شيخ ناصر.
حياك الله يا أبو عبد الرحمن ومرحبا بك.
الله يحييكم. حياك الله شيخ عبد الله.
الله يسلمك وخير المشاهدين والمشاهدات.
شيخ بدر أهلا وسهلا.
حياك الله يا شيخ.
شيخ منصور حياك
يا الله. يا مرحبا بالحبيب.
الله يبارك فيكم أجمعين. الأمة ما استقامت على منهج النبي صلى الله عليه وسلم على النبع الصافي بدون تحريف ولا زيادة إلا كان لها القوة والمنعة في ذلك وكان لها غاية الانتصار، لكن سعى الساعون والمخربون أن يحدثوا في هذا الدين الأمر الكثير حتى يخرجوه عن مساره الصحيح وحتى يبدلوا فيه ويضيعوا ويحرفوا فيه كثيرا. اليوم البدعة هي واحدة من تلك المشاهد الحاضرة في تحريف الدين واتخاذ مسار غير المسار الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان لنا حديث عن البدعة بداية شيخ ناصر، ما الذي ممكن قوله في هذا الموضوع؟
طبعا بالنسبة للكلام المبتدعة أو البدعة عموما، الحقيقة في جملة للإمام مالك سأستفتح به هذه الحلقة مخيفة جدا، حتى أن الإنسان إذا وقعت عينه على هذه الجملة والله يتمزق قلبه وجلا من كلام هذا الإمام الكبير. قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فلما يقرأ الإنسان أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أتم الله به الدين وأكمل به الشريعة، فأي خير أن يؤتى بشرع أو دين يدان الله به من لم يأتي به رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك تأمل في عبارة الفقيه الشافعي الألمعي رحمه الله حينما قال: من استحسن فقد شرع. الإنسان حينما يستحسن شيء من قبل نفسه فإنما يشرع لنفسه شيئا لم يأتي به الله جل وعلا. لذلك سبحان الله، كلما انكب الإنسان على السنة كلما أصبح في نفسه فرار من البدعة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة وحافظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن جمع الله في صدره من نور وضياء محمد ما لم يجمع إلا للقليل من عباد الله. يقول رحمه الله: وصول الإسلام على ثلاث أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل هذا الإسلام وتلك الرسالة الوضاء من رسول الله، وصولها قائم على ثلاث أحاديث، منها حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من نسأل الله العافية والسلامة من خطر أو جحيم البدعة وشرها على الإنسان أن الإنسان يكون دوما وأبدا في إحجام وعدم فهم لكتاب الله ولا لسنة رسول الله، وتجد أن في عقله قصور. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما تكلم عن الخوارج قال للصحابة مع شدة عبادة الصحابة إلا أنهم أشد تعبدا وتنسكا لله من الصحابة، من كبار الصحابة أئمة الإسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم. الحديث: وفيه: يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، لا يعرفون من القرآن إلا مجرد الصورة، لا يعرفون حقيقة هذه الأحكام ولا يعرفون كمال ولا تمام الشريعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بقوله: سفهاء الأحلام. سبحان الله الذي لا يسبح إلا هو تبارك وتعالى. كلما أخذ الإنسان من نور السنة كلما وجد في نفسه بغضا وبعدا عن البدعة، مما يدلك على شر البدعة على الأمة ومضاهاة الشريعة والإتيان بدين لم يأتي به الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن صاحب البدعة يحجب عن التوبة ما لم يهدي الله قلبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المبتدع: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا في وصف المبتدع وفي يعني كيفية التعامل معه في جانب معين، لا أتكلم عن سائر المبتدع وإنما أتكلم عن بعض جحيم البدعة على أصحابه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام مع سعة رحمته بأمته وحبه لهم تجد أنه شديد اللفظ على بعض المبتدع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء يوازن بين المبتدعة وبين العصاة تجد أنه في جانب المعصية أرق قلبا عليه الصلاة والسلام، حتى جاء في البخاري من حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به لرسول الله ليقيم عليه الحد فسبه رجل وفي رواية لعنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: همس في أن العاصي ما دام أنه قر في داخله أن هذا ليس من دين الله ولا من شرعه أن مآله أنه يعود أو أنه منكسر القلب ما لم يطمس الله فؤاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ما ابتدع عبد بدعة في دين الله إلا وجد جحيمها في الدنيا قبل الآخرة، وبقدر البدعة يصرف العبد عن السنة.
الإسلام مستباحة وكل من أتى بجديد وأتى برأي وأتى ببدعة حتى شتت مجامع هذا الدين، ما المخاطر الذي تؤول به الأمة الإسلامية في نهاياتها؟
المبتدع شيخ أحمد متهم لله سبحانه وتعالى بأنه ما أكمل دينه ولا أتم نعمته، ولذا فإنه هو يدخل في الدين بزعمه ما يراه حسنا ومتمما لهذا الدين، وهذا ينافي الأدب مع الله سبحانه وتعالى في مسألة الانقياد والتسليم لله تبارك وتعالى. والزهري رحمه الله له كلام جميل في هذا، يقول: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. الأصل الانقياد لهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نقوم بهذه البدعة التي لا يريدها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. والله سبحانه وتعالى يقول عن رسوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. كذلك من المخاطر يا شيخ أحمد أن المبتدع متهم للنبي عليه الصلاة والسلام بالتقصير في إبلاغ هذه الرسالة السماوية من الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى بيّن أن رسوله عليه الصلاة والسلام أكمل هذا الدين، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذه قالها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. كذلك من المخاطر أن المبتدع متبع غير شرع الله سبحانه وتعالى، فهو لم يقف عند حد من الحدود وينشئ في دين الله سبحانه وتعالى ما لم يأذن به الله، ولذا الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه مخاطر في من اتبع غير هذا الشرع الحنيف. كذلك من المخاطر يا شيخ أحمد أن صاحب البدعة مردود عليه عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار على ذلك: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل من ابتدع أمرا ليس عليه كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل أنها مردود عليه. ويستحال يا شيخ أحمد والمشاهدين والمشاهدات أن هذا العمل الذي يقومون به من الناس وهم يرونه أنه حسنا والصحابة رضوان الله عليهم لم يعملوا، فالأصل أن الصحابة المفترض هم أسبق الناس في اتباع السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيستحال مثل هذا الفعل أنه يرونه حسنا وهذا مخالف لكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام.
لذلك شيخ بدر والإخوة جميعا المشايخ المشاهدين والمشاهدات، الله عز وجل يتكلم عن مثل هؤلاء اللي يرى أن على عمل حسن وخير ويظن يفعل خيرا يؤجر عليه، لكن النتيجة جدا قاسية أنه سيعاقب ويعذب على مثل هذا، لأن الإنسان إذا خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال سبحانه في سورة الكهف: قل هل ننبئكم، الله سينبئنا الآن، عن قوم اتصفوا بصفة وهي أعظم خسارة ممكن يخسرها الإنسان. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله سبحانه يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. لذلك بعض المبتدعة أو أغلب المبتدعة يعصي الله ببدعته وهو يظن أنه مطيع ويظن أنه على خير، حتى لو ناصحته لظن أنك أنت المخطئ وهو المصيب المأجور. لذلك الله سبحانه في سورة الكهف يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنون على خير. لذلك الله عز وجل يقول أفمن زين له سوء عمله، الشيطان زين له سوء عمله فرآه حسنا. انظر مثلا إلى من قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثالث الخلفاء الراشدين، ثالث العشر المبشرين، الذي بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة أكثر من مرة، وقال له لأبي موسى بشره بالجنة على بلوى تصيبه. عثمان الذي جهز جيش العسرة فكان الثمن الجنة، عثمان الذي اشترى بئر روما وكان له الجنة. لذلك يقول البخاري معلقا وعثمان اشترى الجنة مرتين، اشتراها ها؟ اشترى الجنة مرتين، قتله الخوارج وهم يظنون أن الله عز وجل يأجرهم على هذه الجريمة الشنيعة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسد الله الغالب، قتل علي رضي الله عنه على يد الخوارج وهم يحتسبونها عند الله. لذلك يقول شاعرهم يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذو العرش سخطانا، إلا ليبلغ من ذو العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الرحمن ميزانا. قال شاعر أهل السنة يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش سخطانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا. لذلك تأمل موقف السلف رحمهم الله كيف كانت قوة ردة الفعل عندهم على البدع ولو كانت يسيرة، بل حتى لو كانت في سؤال، ترى السؤال أحيانا قد يكون بدعة، يدخل الرجل على الإمام مالك رحمه الله بين طلابه فيسأل سؤال، قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غضب الإمام مالك من هذا السؤال الذي ما سأله الصحابة، غضب، كيف تسأل عن كيفية استواء الله عز وجل التي سبحانه لم يبينها لا في كتابه ولا في سنته؟ فقال وهو غاضب وقد احمر وجهه وتصبب عرقه، قال رحمه الله الاستواء معلوم، نحن نعلم أن الله عز وجل استوى على عرشه كما أخبرنا في كتابه، والإيمان باستوائه واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أخرجه من المسجد. هكذا كانت ردة فعل الصحابة رضي الله السلف رحمهم الله أجمعين على مثل هذا. أخذ على سبيل المثال الجعد بن درهم عندما قتله خالد القسري، حتى ابن القيم رحمه الله يقول في كلام قيم لذا لهذه البدعة، بدعة أنه ينكر صفات الله عز وجل، يعطل صفات الله، قال يا قال لذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. لأنه يعلم أن هذه البدعة بدعة، أنك تتكلم في ذات الله مثلا ستتطور مع الأيام والبدعة تزداد سوءا وشرا كلما بقيت، فلا بد أن يقضى على البدع في مهدها.
طيب الشيخ منصور، يمكن الحديث كان عند الشيخ عبد الله يكون في مجمله هي البدعة في المعتقدات، البدعة في العقيدة، لكن البدعة في صور الأعمال والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، وبعضهم من دافع حسن أن هذه قربة ستزيدني إلى الله سبحانه وتعالى، وما ابتدعت إلا على أصل موجود، يعني ما أتيت بعبادة جديدة أو بصورة جديدة ولكن زدت فيما أراه حسنا يقربني إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة كيف نحن نستطيع أن نحررها ونضبط فيها ضوابط الشرع؟
والله يا شيخ أحمد، يعني أولا لا بد أن يتكرر أن النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد، يعني كون الإنسان يقول والله أنا نيتي طيبة، نحن يا أخي نحن أمة اتباع ولسنا نحن أمة ابتداع، نحن الله سبحانه وتعالى من فضله وعظيم كرمه وجوده على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى أكمل لها الدين. لذلك أنت إذا نظرت في حقيقة المبتدع وحقيقة من يحدث في دين الله، لماذا؟ لأنه يحكم هواه، يحكم الشيء الذي هو يستحسنه، والله سبحانه وتعالى أوضح لنا قسمة في القرآن، قسمة ثنائية لا ثالثة لها، الإنسان أيا كان كل واحد على وجه هذه الأرض هو سيكون على من أحد الصنفين. قال الله جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إما أن يكون الإنسان على هدى وإما أن يكون الإنسان على هوى. هذا صاحب لا 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 البدعة هو في الحقيقة حكم هواه في دين الله سبحانه وتعالى، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذا يعني الشريعة كما يقول الشاطبي رحمه الله في يعني في الموافقات يقول الشريعة أصلا جاءت هذه الشريعة بمجملها لإخراج العبد من داعية الهوى إلى أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، يسمع ويطيع، ينظر ما هو الشرع فيمتثلوا ولا يأتي ويعني يزيد أو ينقص في هذا في هذا الشرع. الإمام أحمد رحمه الله كان هناك أبيات هي من أكثر الأبيات التي كان يرددها رحمه الله، كان يقول: دين النبي محمد أخبار. هذا الدين أخبار وآثار يمشي عليها الإنسان ويقتفيها، وهذه الأخبار والآثار يعني ليست من أفكار فلان أو من نظريات، لا لا، هذا وحي من السماء، كلام الله وحي من السماء، حتى كلام محمد صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. يعني هذا بالله، يعني اللي حتى لو كان نيته طيبة وأحيانا يعني عبادة وجد فيها قلبه مثلا، أو أنه والله مثلا طبعا زينا الشيطان، لأن الشيطان حريص يعني يجي بالذات جانب البدعة ذا، يعني يجعل الإنسان فيه لذة وفيه حلاوة وفيه أنس، لماذا؟ حتى يستطيع أن يجذب قلب هذا العبد إلى هذه البدعة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، لا ترغب عن هذه الشريعة، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار. لعلي يعني كلام المشايخ هم يتحدثون عن المخاطر والشؤم الذي يصيب من يحدث في دين، والله شيء مفزح حقيقة، يعني هو مستدرك على الله وعلى دينه وعلى رسوله وعمله مردود و و و إذا كان يا أخي أنا أقول المعصية، والمعصية بإجماع العلماء الذنب مهما عظم بإجماع العلماء هو أقل من البدعة وأقل من جنس البدعة. طيب هذا الذنب والمعصية، نعيد، الذنب مهما عظم أو كبر بإجماع العلماء هو أقل من جنس البدعة، والمعصية الواحدة ذكر العلماء رحمهم الله أن لها أكثر من 100 شؤم معصية. طيب بالله البدعة كم شؤم سيكون لها؟ البدعة والإحداث في كم سيكون الشؤم الذي سيطارد الإنسان؟ ولعلي أكتفي بشؤم في الدنيا مخيف، وشؤم في الآخرة أشد تخويفا. أسأل الله جل وعلا أنه يعني يكفينا وإياكم وجميع المسلمين وعموم يعني كل من أحب الله ورسوله، يكفينا شر هذه البدع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون لا يبتدعون. من المخاطر الكبيرة على المبتدع في الدنيا أن المبتدع قل أن يتوب. لماذا؟ لأن المبتدع ما يرى أنه مخطئ أصلا، يرى أنه على صواب، ويرى أنه طالب للثواب، ويرى يعني زين له سوء عمله كما قال الله جل وعلا. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن صاحب المعصية يتوب وصاحب البدعة لا يتوب. الأمر الآخر الذي هو في الآخرة، عندما يأذن الله جل وعلا لإسرافيل أن ينفخ في الصور ويبعث الناس من قبورهم، يعني الأجساد عارية والأقدام حافية والرؤوس مغبرة، ويحشرون إلى أرض المحشر ويمكثون يعني في ذلك المكان 50,000 سنة، يعني لا يشربون ولا يعني في موقف عظيم جليل مخيف، ليس في المواقف موقف أعظم منه. يأتي المبتدع وقد كان من أهل الإسلام، يأتي حين يأذن الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فرطا لهذه الأمة إلى الحوض، يأتي يريد أن يرد على الحوض، يأتي يريد أن يشرب ليرتوي، يأتي يريد في ساعة العطش والعرق أن يشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فإذا أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أمته وينتظر أتباعه، تذودهم الملائكة وتردهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فتقول له الملائكة: إنك لا تدري يا محمد ما أحدث بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن أحدث بعدي.
نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بأن نكون على سنة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وهديه حتى نلقاه. شكرا لكم مشايخنا الكرام، هذا الحديث المهم جدا عن موضوع البدع، وكذلك أنتم مشاهدين الكرام نشكر لكم طيبة المتابعة. ومعالم الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى واضحة بينة، فإياك أن تحدث طريقا فتلقى فيه مصرعك. إلى هنا انتهت حلقتنا، على أمل أن نلقاكم في حلقة متجددة. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه لا تستقر له قدم منها هنا درب النجاة فسر به لا تلتفت ما دونه درب يهم هذا كتاب الله يهتف داعيا هيا إلي فإنني النهج الأتم كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه أرسى من الجبل الأشم إن استقامة مؤمن ليست سدى بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى منها هنا نهج الهداية فاستقم